بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 على 1 تم تسجيل هذا المجلس في 23 من محرم 1414 هجري الموافق 13 من الشهر السابع 1993 ميلادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول هنا مسألة قد اختلف فيها الدعاة فضيلة الشيخ نظريا وتطبيقيا، وهي هل وسائل الدعوة الإصلاحية لا وسائل النشر، هل هي توقيفية على ما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أم أنها غير توقيفية؟
أنا أدري من هذه الأسئلة في العصر الحاضر أن الجواب قد يكون فيه بيان للحق ولكن قد يستغل، ولذلك فلا بد لي من التفصيل. فأقول الوسائل تنقسم إلى قسمين: منها وسائل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخذها فلا ينبغي العدول عنها ويجب التزامها كالغايات تماما، ومنها وسائل لم تكن معهودة معروفة في زمنه عليه الصلاة والسلام. هذه لا يجوز قبولها مطلقا ولا يجوز رفضها مطلقا، وإنما لابد فيها من التفصيل. إذا كانت هناك وسيلة حدثت بين المسلمين وكان حدوثها فيهم وتبنيهم لها السبب في ذلك إنما هو انصراف المسلمين عن بعض أحكام دينهم، أيضا هذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية فلا يجوز الأخذ بها. أما إن كانت الوسيلة هذه حدثت وليس هم سبب حدوثها، أي ليس سبب حدوثها تقصيرهم في بعض الأحكام الشرعية، فإذا كانت هذه الوسيلة تحقق غاية شرعية فيجوز الأخذ بها، لعله من المفيد بل من الضروري جدا أن نضرب على كل من هذه الأمثلة مثلا. ما يتعلق بالمثال الأخير أو بالصورة الأخيرة أو النوع الأخير من الوسائل، هذه الوسائل التي الآن بين أيدينا بعضها ليس لها علاقة بتقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم، فهذه الوسائل منها السيارة والطيارة والمقرب للبعيد بالصوت إلى آخره، هذه الوسائل لا أقول فقط هي جائز الأخذ بها، بل قد أقول هي من الواجب تبنيها ولو أحيانا، لكن هذه الوسيلة التي أنا أضربها مثلا بالنوع الأخير من الوسائل التي ليس المسلمون هم المسؤولين عن إهدافها بسبب تقصيرهم في القيام ببعض واجباتهم، يمكن الآن أن نتخذه مثلا لنوع سبق ذكره آنفا مما لا يشرع الأخذ به، وهذا من ورائر المسائل والفقه الذي ينبغي على إخواننا طلاب العلم أن يكونوا على وقافة منها لكي لا يختلط الحابل بالنابل ولا الحق بالباطل. مكبر الصوت للأوام هو كهذه الوسيلة تماما. لماذا؟ لأنها تحقق غاية مشروعة. هذه الغاية المشروعة أخذت من بعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالأوام، حيث نحن الآن نربط هذه الوسيلة الحادثة بالأوام. لعلكم وأنتم طلاب علم معي تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن قد شرع الأذان بعده، فعقد مجلسا استشاريا ليتخذ لهم وسيلة لإعلامهم بدخول وقت الصلاة، فتآمروا بينهم وتحدثوا، فمن قائل يقول نضرب الناقوس في وقت الصلاة، قال لا هذا شعار النصارى، ومن قائل يقول نضرب البوق، قال لا هذا شعار اليهود، ومن قائل يقول نوقد نارا عظيمة، قال لا هذا شعار المجوس، فانفض المجلس على لا شيء. عبد الله بن زيد الأنصاري يرى في المنام أنه يمشي في المدينة وإذا برجل يقف على جذم جدر، جذم جدر أي جدار من هدم وبقي منه بقية قريب من الأساس، فوقف عليه ووضع أصبعه في أذنه وكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم نزل من هذا الجذم إلى الأرض وأقام الصلاة. لما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه رؤياه، فقال عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق والشاهد الآن، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. كان الحق أن يؤذن هو الرأي، لكن قال له ألقه يعني علمه بلالا لأنه أندى صوتا منك. إذن من المقاصد المشروعة في الأذان أن يكون المؤذن صيتا جهوري الصوت حتى يصل صوته إلى أبعد مكان. من أجل ذلك جاء في حديث البخاري، هذا في السنن الحديث الأول في السنن، جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري معنى الحديث لأني لا أذكره الآن، أنه ما من مؤذن يؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة من حجر أو مدر، فكلما كان أمد صوتا كلما كان أكثر أجرا. الآن مكبر الصوت يحقق هذه الغاية المشروعة، فإذا هذه وسيلة مشروعة لكن انظر الآن، وهنا النكتة التي أشرت إليها آن، هذه الوسيلة في الإقامة لا تشرع خلاف ما عليه اليوم المساجد، لا يفرقون في إذاعة الأذان والإقامة بمكبر الصوت، لا يفرقون، ذلك لأنهم لم يتفقهوا في حديث الرؤيا. حينما أذن الملك الذي رآه في المنام وقف على مرتفع، ولما أقام نزل إلى الأرض، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين قاطبة إلى ما قبل وجود مكبرات الصوت. كانوا في أول الإسلام لا توجد هذه المنائر ناطحات السحاب، كانوا يصعدون على ظهر المسجد ويؤذنون. هل كانوا يفعلون كذلك في الإقامة؟ الجواب لا، كانوا يقيمون في المسجد. لما؟ لأن المقصود بالأذان إعلام الخارجين عن المسجد، والمقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في المسجد. فالآن يستعملنا مكبر الصوت في الإقامة كما نستعمله في الأذان، خالفنا السنة. إذن هذه وسيلة ذات شقين، من زاوية جائز اتخاذها ومن زاوية أخرى لا يجوز اتخاذها. كيف يمكننا أن نميز مثل هذا التمييز الدقيق وسيلة حادثة يمكن استعمالها فيما هو مشروع ولا يمكن استعمالها فيما ليس بمشروع؟ ألا وهو الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لمن شاء من الناس في النص العام، قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في النص الخاص المتعلق بعبد الله بن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك، كان ترجمان القرآن وكان فقيها من فقهاء الإسلام. لذلك نحن ننصح المتحمسين من طلاب العلم من إخواننا الذين نعرفهم وإخواننا الآخرين الذين نؤمن بهم في الغيب، ننصحهم أن يوفروا جهودهم وأن يغتنموا شبابهم في التوسع في العلم حتى لا يقعوا في مطبات يخالفون فيها الإسلام بحجة أن الوسائل تختلف اختلاف الزمان والمكان. فنحن نقول نعم، الوسائل تختلف اختلاف الزمان والمكان، ولكن لا يحسن تطبيقها وفق الشرع إلا من كان فقيها في الكتاب والسنة. أقول معترفا ومتبعا لقول أهل العلم: من بركة العلم عزو كل قول لقائله. هذا التفصيل الذي الدقيق الذي سمعتموه مني آنفا لا يعود الفضل إلى فقهي أنا، أنا ما أنا إلا فقط مقتدي بمن سبقني وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق بالوسائل، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أستطيع أن أقول الآن انطلاقا مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة هو الأخذ بأمر حدث لم يكن من قبل، فهل يجوز الأخذ به؟ سواء كنت وسيلة أو مصلحة مرسلة، النتيجة واحدة في الحقيقة، لكن التعبير العلمي القديم هو المصالح المرسلة. العلماء اختلفوا في جواز الأخذ بالمصالح المرسخة، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو الإمام بحق أبو إسحاق الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام. ثم جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتكلم بكلام حول المصالح المرسلة عظيم جدا، ويدل على ما هو مشهود له بأنه هو العارف بالله حقا. وأنا أستعمل هذه الكلمة لأن غيرنا يضعها في غير موضعها. أنتم تعلمون أنهم يقولون الشيخ محي الدين ابن عربي العارف بالله، الشيخ فلان كذا الجيلاني مثلا أو الجيلي، الجيلاني خير منه بكثير، العارف بالله. العارف بالله حقا هو العارف بكتاب الله وبحديث رسول الله والمتفقه فيهما. وشيخ الإسلام ابن تيمية نادر، لا أقول لا مثل له، لكن نادر مثاله. المصلحة المرسلة تلتقي من جانب مع البدعة، وكما تعلمون البدعة اختلف أيضا الفقهاء خاصة المتأخرين منهم كما اختلفوا في المصالح المرسلة. فمنهم من قال كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، ومنهم من قال لا، هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، اختلفوا. ولا نشك لأن القول الأول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو الصواب، هذا له مياده وله محاضراته وأسلطته. لكن أردت أن أقول لأن ابن تيمية الذي ذهب هذا المذهب الصحيح لأن كل بدعة في الإسلام ضلالة، في الوقت نفسه تعرض بهذه المناسبة للمصالح المرسلة وبين القول فيها على النحو التالي، ومن هنا نفذت أنا إلى جواب السابق. قال المصلحة المرسلة لها ثلاثة أحوال، إما أن يكون المقتضي للأخذ بها كان قائما في عهد الرسول عليه السلام أو لا، فإن كان الأمر الأول لا يجوز الأخذ بهذه المصلحة المدعاة. إذا كان الأخذ بهذه المصلحة المرسلة كان قائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يأخذ بها فلا يجوز لنا الأخذ بها، هذا واضح جدا لأنه يعني في الجملة بوضوح تام استدراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يتضح ذلك بالمثال. الأذان كما تعلمون وسيلة للإعلام بدخول الوقت، هل يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس؟ طبعا إلى الآن والحمد لله المسلمون مجمعون خلفا تبعا لسلف، لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس. لو أن محدثا أحدث أذانا لصلاة الكسوف أو الخسوف، كسفت الشمس في غضح النهار والناس في أعمالهم صادرون لاهون، فرأى واستحسن أحدهم أن يطلع يصعد المنارة الأول. إيش هذا يا رجل يا أخي؟ هذا تذكير بدخول الوقت صلاة، الناس غافلون. هل يسمع منه وتقبل منه محدثته علما أن محدثته ما هي إلا ذكر الله وشهادة الله ولرسول الله؟ لا يقبل. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف وقع في عهد الرسول عليه السلام، فلو كان من المشروع اتخاذ هذه الوسيلة وهذه المصلحة لأمام الناس كان رسول الله يفعل ذلك. وقيسوا ما شئتم، كصلاة مثلا استسقاء، يريد إمام المسلمين أو حاكم المسلمين أن يجمع المسلمين لاستسقاء، صلاة استسقاء مشروع، هل يشعر الأذان؟ جواب لا. لماذا؟ كان المقتضي لهذا التشريع قائم في عهد الرسول عليه السلام ولم يفعل. إذن هذه المصلحة لا تؤخذ. من هنا جاء التفريق السابق. قلنا أن المصلحة التي ولدت أو الوسيلة التي ولدت لتحقيق مصلحة شرعية قسمها ابن تيمية قسمين، كان المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول فلم يأخذ فهي غير مشروعة. قسم الثاني لم يكن المقتضي للأخذ بها قائما ثم ولد، ينقسم هذا القسم الثاني إلى قسمين، وهذا ما سبق بيانه آنفا، وهو ينظر هذه المصلحة التي يراد الأخذ بها هل سببها تقصير المسلمين من القيام ببعض واجباتهم وأحكام دينهم أم لا؟ فإن كان الجواب نعم قصروا، فاستدركوا على أنفسهم الأخذ بمثل هذه المصلحة لتأمين غاية شرعية، يقول ابن تيمية لا يؤخذ. لماذا؟ لأن أيضا في استدراك على الشارع الحكيم كأن هذا المدعي للأخذ بهذه المصلحة يقول أن الشارع ما شرع لنا ما يحقق لنا الواقع أنه قد شرع. أما إذا كان الأخذ بهذه المصلحة ليست سبب تقصير المسلمين كما ضربنا آنفا مثلا واضحا، فهنا يجوز الأخذ بهذه الوسائل. مثاله فيما لا يجوز، ما أدري الآن العهد بعيد هو من ابن تيمية أو تمثيل من عندي لكلام تيمية، لكنه مثال واقع. أنتم تعلمون أن الشارع الحكيم شرع سبلا لبيت مال المسلمين ليكون دائما عامرا لقضاء مصالح المسلمين. فتعلمون الزكوات التي بعضها تجمع رغم أنوف الأغنياء كزكاة المواشي وزكاة الثمار ونحو ذلك، والوصايا والأوقاف ونحو ذلك، كل هذا مما يغذى به بيت مال المسلمين. المسلمون أو الحكام المسلمون في آخر الزمان أعرضوا عن نظام الزكاة في الإسلام، وبطبيعة الحال أقهرت خزائنهم، فهم يريدون إملاءها. لماذا؟ بالضرائب، بالمكوث. ماذا يريدون بهذه الضرائب والمكوث؟ يقولون نريد نحن إحياء الأمة وإنعاشها وقضاء مصالحها إلى آخره. وهذا كلام صحيح إلى حد كبير، لكن هنا يقال أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هنا نعود إلى أبي إسحاق الشاطبي حينما يتكلم عن المصالح المرسلة فيضرب مثلا، يقول وزي بعض بلاد المسلمين من العدو، رضي بعض بلاد المسلمين من العدو فأمر الحاكم المسلم المسلمين بأن يتهيئوا لصده ورد عدوانه، لكن لم يجد عنده في الخزينة ما يمكنه أن يسلح المسلمين ضد عدوهم، فطلب الضرائب. يقول هذه الضرائب جائزة لأن المسلمين بعثوا بهذا العدوان ولا يمكن صد هذا العدوان إلا بمثل هذه الوسيلة، لكن يقول لا يجوز أن تبقى هذه الضرائب وتستمر وتصبح شريعة وقانون ونظام. لا، إذا انتهى المسلمون من عدوهم لم يجوز لهذا الحاكم أن يأخذ منه ثلثا واحدا إلا من طريق الشرع. فإذا هذا النظام القائم اليوم باسم تحقيق مصلحة الأمة، هذه وسيلة تحقق مصلحة فعلا، ولكنها وسيلة أدى إلى الأغلبها تقصير المسلمين في القيام بالأسلوب الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنة، وهو نظام الزكاة في الإسلام. وعلى ذلك تقف الآن كثير من النظم القائمة اليوم، وبخاصة ما يتعلق بما يسمى بالدوائر الشرعية، المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالنكاح والطلاق، أحوال شخصية. كثير من هذه الأحوال اتخذت بقصد الإصلاح لكنها تخالف النصوص الشرعية، فهو لا يؤدت إلى إصلاح، لا يجوز الأخذ بها. أنا أضرب لكم الآن مثلا دقيقا وحساسا، وقد يقول بعض الحاضرين قد يقول، وأرجو أن لا أحد يقول، إيش هذه دقة خيالية ويصل الأمر التجديد والتطبيق إلى هذه المرتبة؟ أقول نعم. الآن هناك جماعة تعرف لجماعة التبليغ، يفتتحون كلمتهم تعرفون هذه الكلمة، هنا يشيد بجلب القلوب إلى أن دعوتهم قائمة وصلاهم قائم على إيش؟ الكتاب والسنة. لكن هم أبعد الناس عن الكتاب والسنة حتى في هذه الكلمة، وهو الشاهد وفيه شاهد ألطف منه. السنة افتتاح الكلمات والمحاضرات بخطبة الحاجة، ولعل الكثيرين منكم يعلمون أن لي رسالة خاصة في خطبة الحاجة عنوانها هكذا: خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. فرسول الله عليه السلام كان يفتتح خطبه حتى يوم الجمعة فضلا عن غيرها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. هؤلاء تركوا هذه السنة وأقاموا مقامها: إن نجاحنا وفلاحنا وإلى آخره. أما المسألة الدقيقة نستعمل كلمة أحبابنا، صح ولا لا؟ أحباب، هل هذا أسلوب الرسول عليه السلام؟ جواب لا. وربما تأثر بهذا الأسلوب الناعم بعضنا نحن السلفيين أتباع السلف الصالح، لا نجد هذه النعومة في مخاطبة المسلمين بهذا الأسلوب الذي يستعمله هؤلاء. هل هذا أسلوب جائز؟ الجواب لا. من الذي يقول معنا لا؟ هو الذي عرف هذه التفاصيل التي ذكرتها آنفا، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
بس من باب التمثيل يا شيخ أحسن الله إليك، أقول فقط من باب التمثيل يا شيخ أحسن الله إليك.
تمثيل؟
إيه نعم.
تقول التمثيل من باب التمثيل؟
نعم
نعم.
ما يتخذه بعض الدعاة من استخدام الأناشيد الإسلامية أو التمثيل أو أنواع له لهذا الغرض كذلك من هداية الناس ونحو ذلك،
أعرف الجواب مما سبق، لكن يبدو أنك تريد الجواب الصريح. الجواب لا، الجواب لا.
بارك الله فيك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
كل استغل إذا هيك يعني الإخوة.
والله
إلا إذا عندكم شيء أو.
لا ما عندي شيء.
كل أحد الإخوة.
انضحوا.
الله يبارك فيكم. أحد الإخوة الشيخ اتصل بي من الرياض يطلب أن أسألكم سؤالا. وهذا السؤال في حقيقته مهم، ويعني كثر الكلام حوله أيضا في السنوات الأخيرة، حيث كثر الكلام بصورة أعم حول الدعوة وما يتعلق بها وما يتصل فيها وحولها إلى آخره، وهو مسألة وسائل الدعوة. أقوال الناس الآن في مسائل الدعوة، وسائل الدعوة، وسائل الدعوة إلى الله مختلفة تقريبا إلى ثلاثة أصول أو كلمات. الكلمة الأولى أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها وفرعها. الشيء الثاني أو القول الثاني أن وسائل الدعوة اجتهادية، الباب فيها مفتوح. والقول الثالث أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها، وأما التطبيق عليها فيختلف باختلاف العصر ومتطلباته وما شابه ذلك. فيريد الأخ من فضيلتكم شيخنا الإجابة حول هذا السؤال مع ذكر شيء من التفصيل فيما يتعلق حوله، وأجزاكم الله خيرا.
والله الذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة لها علاقة وثيقة جدا بموضوع المصالح المرسلة التي نتكلم عنها في بعض المناسبات، ونبين الفرق بينها وبين ما يسمونه بالبدعة الحسنة. فنحن نقول بداهة وضرورة شرعية بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا من جانب تعميم إطلاق لفظ الضلالة على كل محدثة في الدين. أما المصالح المرسلة فهي التي تتعلق بالوسائل المحدثة، ولعلك تذكر بأننا حينما نتكلم في موضوع المصالح المرسلة أننا لا نقول بعدم شرعيتها كما هو مذهب بعض المذاهب الإسلامية المتبعة، كما أننا لا نقول بالأخذ بها مطلقا، وإنما لابد من القول فيها للتفصيل. وهذا التفصيل مما استفدناه والحق يقال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تحدث حديثا مفصلا جدا حول هذه القاعدة الشرعية، وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأكد أنها عامة وأنه لا تخصيص لها، ثم عرج إلى البحث عن المصالح المرسلة. فذكر، وهذا في اعتقادي جواب السؤال المذكور آنفا، ذكر أن أي حادث يحدث ويراد تبنيه باسم تحقيق مصلحة مرسلة طيبك الله، هاي إكرام الشيخ، ينظر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر الحادث الذي يراد به تحقيق مصلحة مرسلة، فيقول: إن كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فهو لم يأخذ في هذا الأمر فلا يجوز الأخذ به. أما إذا كان المقتضي حدث بعد الرسول عليه السلام ثم مع ذلك فيه تحقيق مصلحة للمسلمين، قال أيضا لا يجوز إطلاق القول بجواز الأخذ بها، وإنما لابد من النظر في هذا الأمر الحادث بعد الرسول عليه السلام، النظر في الجواز أو الدافع على الأخذ به، هل هو ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الأخذ ببعض الأحكام الشرعية التي شرعت في النص أو لا. فإن كان الأمر الأول لم يجوز الأخذ به لأنه يؤدي إلى تعطيل أحكام شرعية باسم وسيلة تحقق مصلحة شرعية. أما إن كان الأمر الآخر وهو أنه ليس الدافع على الأخذ بهذا الأمر الحادث يحقق به مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين وإنما خلاف الظروف، فهنا يقال ما دام أن هذا الأمر الحادث لا يؤدي إلى مخالفة حكم شرعي ولا وسيلة من الوسائل الشرعية حين ذاك يجوز الأخذ بهذا الأمر الحادث. أظن هذه المسألة هو جواب هذه البلبلة التي حكيتها آنفا عن بعض الطلاب. أنا أضرب على ذلك مثلا تفقها مني فأقول كان المقتضي لأن يكون الأذان مشروعا في غير الصلوات الخمس المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعتقد أن هذا المقتضي بالنسبة لبعض الصلوات السنوية كالعيدين عيد الفطر والأضحى والناس في غفلة ضحى، هؤلاء بحاجة أن يذكروا بالأذان بل وعلى الأقل بالصلاة جامعة، لكن الرسول عليه السلام فعل ذلك. إذن المقتضي كان قائما للأخذ بتشريع أذان أو ما ينوب منابه من مثل الصلاة جامعة، فإذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك كان الأخذ بإحداث الأذان أو ما ينوب منابه هو من محدثات الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وإلا إن قيل هذا أمر صالح هل خفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. هذه أو هذا مثل ونوع معروف عند العلماء قديما، أولئك الذين يهتمون بالتفريق بين السنة والبدعة الضلالة هم ينكرون حتى القول بالصلاة الجامعة لأنه لم يكن هذا في عهد الرسول عليه السلام فضلا عن الأذان. الملاحظ اليوم من الناحية الفقهية أمران متباينان تماما، أحدهما مما يفرح به وهو أن لا أحد من المذاهب المتبعة اليوم يقول بشرعية الأذان للعيدين، ولكن بعض المذاهب تقول بشرعية القول الصلاة الجامعة، مع أنه لا فرق أولا، وجاء النص في صحيح مسلم لأنه لم يكن هناك لا أذان ولا صلاة جامعة. مثال آخر حدث وحدث بعد زمن وهو بلا شك يحقق مصلحة للمسلمين، ولكن هذه المصلحة قد جاء الشارع الحكيم بوسائل شرعية تحقق الغاية التي يرمي إليها أولئك الذين أحدثوا وسائل جديدة لتحقيق نفس الغاية وهي الضرائب. الضرائب فرضت وأحلت محل الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتغذية بيت مال المسلمين، منها الزكاة مثلا، منها المواريث التي لا وارث لها، منها الأوقاف، منها إلى آخره. عطلت هذه الأحكام فخلت وخوت بيوت مال المسلمين من الأموال، فأحدثوا هذه الضرائب، فيقال فيها إنها وسائل غير مشروعة لأنها تعطل الوسائل المشروعة. على ضوء هذا البيان يكون الجواب عن ذلك السؤال.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
أيها الأخوة،
ما في مشكلة بالسؤال عن وسائل الدعوة، هل هي توقيفية ولا اجتهادية ولا كذا؟ أقول شيخنا جزاكم الله خير، الجواب واضح.
وياك.
لكن يعني من باب زيادة الإيضاح إن أذنتم أن أضرب أمثلة عما يكثر الكلام حوله.
حسن.
فكثير من الدعاء يجمعون كثيرا من الناس حولهم بالتمثيل المسمى بالتمثيل الإسلامي والأناشيد المسمى أناشيد إسلامية، وأحيانا بعضها أو بعضهم يتجنب استعمال الدفوف، يعني باب أنه مثلا الدفوف، لكن كأناشيد وتسمى إسلامية دينية هذا موجود، والرحلات اتخاذ الرحلات كأسلوب ديمومة أو غالبا ما يكون في هذا الباب، ككرة القدم والألعاب الرياضية وما شابه ذلك. وضمن هذه الدائرة يعني يكثر الكلام حول هذه المسائل كأساليب يستغل بها الشباب ويجمعون للدعوة وما شابه. والله تعالى أعلم.
أنا أقول في الأمور الحادثة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل. فالوسائل التي ذكرتها تدخل في قاعدة من هاتين القاعدتين. الأناشيد التي تسمى اليوم في الأناشيد الإسلامية، إذا فرضنا أنها سالمة من مخالفة للشرع في ألفاظها، في معاني ألفاظها، إذا سلمنا لأنه لا شيء في ألفاظها من جهة، وأنه لا شيء فيها من مخالفة من جوانب أخرى، كمثل مثلا تقليد الماجنين في إنشادها، إذا فرضنا أنها خالية عن أي مخالفة من مثل هذه المخالفات، نحن نقول الأصل في مثلها الإباحة، فلا يقال بالمنع. ولكن هل واقع هذه الأناشيد الإسلامية أنها خالية من أي مخالفة مما ذكرنا أو مما لم نذكر؟ أنا في حد علمي واطلاعي أن الأمر ليس كذلك، على الأقل إنها جعلت وأنزلت منزلة القرآن، صارت أناشيد إسلامية يتغنى بها الشباب المسلم فيعطل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وقول عليه السلام: تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. أنا مرة تحدثت بمثل هذا الموضوع في بعض المجالس، قال لي أحد الشباب الذين ابتلوا بهذه البلوى، قال: والله يا شيخ إنك صادق، لقد انتهينا بهذه الأناشيد عن تلاوة القرآن. أنا أعرف من نفسي والحمد لله منذ نعومة أظفاري كما يقال، لما كنت في الدكان وأنا تعاطى مهنة تصليح الساعات، كنت أضع المصحف أمامي فأحاول ليس فقط أن أقرأ بل وأن أحفظ شيئا وأنا في عملي، وكنت أتأول هذا العمل من قوله عليه السلام تعالوا هذا القرآن وتغنوا به. ما يوم من الأيام خطر بالي أن أتغنى بنشيد إسلامي، لكن بلى كنت أتذكر مثلا قصيدة ابن الوردي التي مطلعها ايش دع ذكر الاغاني
اجتني
بذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هجل ودع الذكرى لايام الصبا فلايام الصبا
نجم أفل.
ومن جبت ما يقول هناك انا لا اختار تقبيل يد قطعها اجمل من ذاك من تلك الخبل انجزتني عن ايش انجزتني ولا انسيتها
لا تقل ذهبت اربابه كل سارة على
هذا نشيد فيه روح فيه توجيه فيه اخلاق. انظر الان الاناشيد الاسلاميه، انظر تلحينها وتوقيع على القوانين الموسيقيه، ان لم نقل الغربيه فلنقل انها القوانين الماجنه التي ليس لها صله بالاسلام اطلاقا. فاذا فرضنا اذا خلو هذه الاناشيد من مخالفه ما، فنحن على الاصل المذكور انفا وهو الاباحه. قل مثلا ايضا كره القدم، هذه وسيلة رياض لتقوية جسد المسلم، نحن لا نرى هذا مانعا، ولكن هل اللعب بكرة القدم اليوم تطبق عليها أحكام الشريعة؟ الجواب لا. أخيرا ظهر في بعض ما نرى، ومن قبله كنت أرى أيضا، وهذا ينبغي أن نذكره إنصافا للجماعة، الإخوان المسلمين كانوا من جملة الجمعيات القليلة جدا التي تبنت الرياضة وبخاصة كرة القدم. فكنت يعني مغرما باطلاع على جريدة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في القاهرة في زمن حسن بن رحمه الله، فكانوا ينشرون أخبار رياضية من جملتها أنه أقيمت مباراة بين جماعة الأخوان المسلمين وجماعة كذا، فحضرت الصلاة فصلوا صلاة العصر مثلا جماعة في الملعب البلدي. هذا شيء طيب. ألبسة طويلة ليست كشفية، معناها فرضوا نظامهم وعقيدتهم الإسلامية على هذه اللعبة التي أصلها لعبة أجنبية لا رأس منها. لذلك نحن نقول هذه الوسائل إن لم تخالف جانبا من جوانب الشريعة فالأصل فيها الإباحة، بل قد تكون من الأمور المستحبة أو الواجبة إذا كانت تحقق أمرا واجبا، من مثل قوله عليه السلام أرموا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وأحاديث الأمر والحض على الرماية هي معروفة وكثيرة جدا. أرموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. الآن الرماية بالحراب وبالسهال موضة أصبحت يعني نفسها منسية، فلا شك أنه يقوم مقامها وسيلة. حدثت اليوم شتى أنواع الرمايات المعروفة، فما أحد من المسلمين يقول أنه هذه التمارين بهذه الوسائل المحدثة أنها لأنها محدثة لا يجوز الأخذ بها، لكننا نقول يجوز بل قد يجب الأخذ بها على ضوء ما سبق من البيان. فلذلك الأمثلة التي ذكرتها في الحقيقة يجب أن تحاط بهذه الهالة من البيان الشرعي الذي لابد لأي جماعة مسلمة أن يلتزموها وأن لا يخيد عنها قيد شعرة، لعل في ذلك بلاغ للناس.
شكرا الله خير
الشيخ. نعم.
يكون عنده معرفة بالألحان الموسيقية للأغاني العصرية الحاضرة، هذه الألحان بهذه الأغاني نقلت إليها، فلذلك لابد لمن يغني أن يكون عنده الأذن الموسيقية التي تنقل ذلك اللحن من تلك الأغنية إلى الأغنية الإسلامية الجديدة. وكل الأغاني ملحنة على أساس من تلك الألحان أو التي لحنت بها الغناء، لذلك لابد أن يكون سماعا للأوتار ولآلات الموسيقى ولآلات العزف حتى يستطيع حذق هذا اللحن ليغني بهذه الأغنية، وإلا ما بتستطيع.
تأكيد لكلام الأستاذ عثمان جزاه الله خير شيخنا، الآن الأمر أعظم من هذا، ليس فقط مجرد يعني عموم الأنغام الموسيقية أو كذا، ولكن الآن مثلا هناك أغنية مشهورة مثل قد تكون عاطفية أو وطنية أو ذكر الحب والمحبوب، فتنقل بلحنها لكن بكلمات زعموا إسلامية. كثير من الناس يتغنون باللحن ولا يتغنون بالكلام، فهذا محظور شيخ لك يبدو والله أعلم.
هو كذلك
نعم،
كان هذا أسمح
الله
بعض التجويد فقط في آخرها
سلم
الألحاق لأسماء الجاء
فاطلة
مش هاي الألحان المعروفة، أسماء الألحان التي يجب على المقرئ أن يتقنها ليعرف التجويد
حتى في القرآن.
في القرآن
الشيخ عربي القباني ألف كتابا في التجويد ألحق به أسماء الأنغام هي على معروف الرصد والبيات والجاكار وأمثال ذلك.
أحد المقرئين المشهورين أنه جلس مع شخص وأخذ يذكر له يقول له الآن بقى لك هذا خطأ الاتفاق، أنا بقى لك الآن على المقام الحلبي، بقى لك على المقام الكذا الأندلسي، والله بالقرآن.
الله أكبر، أعوذ بالله.
هو إذا فتح باب من الشر فتح الشر كله على بهذا الباب،
وخاصة هو الباب مفتوح من قبل، لكن الآن بعد الفتاوى التي نشرت في بعض الجرائد حول الموسيقى وإباحتها هذا تزيد الباب في الزيادة.
لا، حتى بعضهم يقول يعني بيستشهد دائما بالكلمات اللي تروى عن بعض أهل العلم إنه يعني كيف الأذن التي لا تطرب والقلب الذي لا يميل للغناء ولا يحفو قلبه إلى الألحان، هذا إيش بده يكون هذا؟
الله أكبر.
شيخنا كلمة أنا قرأتها لحسن العطار الشيخ الأزهر يقول من لم يستمتع بالأوتار على بساط الأنهار مصحوبة بالأشعار فهو جلف الطبع حمار.
أنوار
الأزهار لا
هناك شيء.
تفضل شيخنا.
مهم جدا ودقيق جدا. معروف عند العلماء قديما وعند القليل منهم حديثا، الشيء يكون مباحا فيحرم لا لذاته وإنما لغيره. فإذا فرضنا هذه الأناشيد لا شيء فيها كما ضربنا مثلا آنفا، يا أخي شو فيها؟ فيها أنها مع الزمن هتؤدي إلى الوقوع في مخالفة شرعية. من الذي يفقه قبل أن تقع هذه المخالفة؟ من الذي ينتبه لها؟ هؤلاء الغافلون الذين لا يقنعون بل لا يعرفون بأن هناك شيء اسمه محرم لغيره. القطرة من الخمر محرمة، الجاهل يقول لك إيش فيها، لكن قطرة بيجيب الثاني بيجيب الثالثة، مثل ما قال شوقي، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. اللقاء هي الغاية المحرمة أصلا، هذه التي بين يديها وسائل حرمت لكي لا تقع تلك الغاية الفاحشة الكبرى. الناس اليوم في غفلة عجيبة جدا، الكتاب الإسلاميين فضلا عن غيرهم يريدون نص أن هذا الشيء محرم بالقرآن، والأحسن منهم في السنة، أما بالاجتهاد هم لا ينظرون لأنهم بقواعد أهل العلم هم بها جاهلون. فالتحريم لغيره يسد علينا أبوابا من الشرور كثيرة وكثيرة جدا، منها هذه الأمور التي يدندنون حولها كوسائل للدعوة. ذكرت أنت في جملة ما ذكرت الخروج في رحلة، ما في مانع، لكن هذا الخروج يلتزم فيه الأحكام الشرعية. أنا في ظني في الغالب حينما يخرجون أكثرهم لا يعلمون أحكام التي تجد لهم بسبب خروجهم من بلدهم. خلاصة القول أن العلم نور وبصيرة للإنسان يهتدي بها في ظلمات الجهل، والله المستعان.
من ضمن الأمثلة أنا التمثيل ما عقبتم عليه ولو بجملة يعني يسيرة.
التمثيل تمثيل أوضح في أنه يقع فيه مخالفات كثيرة. الرجل يتمثل بالمرأة، يتمثل بالرجل الصالح وهو طالح، يعني يقع فيه تجوير كثير وكثير جدا. الله المستعان.
شيخ إذا ممكن كتلخيص بجملتين حول هذا الموضوع الذي يفتنون به كثيرا جزاك الله خيرا، أن نقول بأن هذه الوسائل في أصلها طبعا عدا التمثيل الذي هو محرم لذاته لما فيه من كذب وكذا، قد تكون مباحة في أصلها، ولكن بشرط أن تأخذ الإطار الشرعي وأن تستعمل فيها الأحكام الشرعية، هذا أولا. وممكن شيخنا أن نقول كما فهمنا منكم في مواضع أخرى بأن لا تكون هي الغالبة حتى لا تنسي الإنسان العلم والهدف الأساسي والغاية الأساسية، فحتى لا تنقلب الوسائل غايات ونحن لا نشعر.
صدقت.
بارك الله فيك.
صدقت وفيك بارك.